أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا بالأمس تفضل شيخ
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والمسلمين أجمعين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن قال رحمه الله ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده
نعم ذكر جملة من الأدعية والأذكار التي يؤتى بها في التشهد ومعلوم أن التشهد محل أو جلسة التشهد الجلسة الأخيرة التي هي جلسة السلام محل الذكر ومحل الدعاء فالأمر فيه سعة بعض ما ذكره مأثور وبعضه مما نقل عن أهل العلم مما يصح معناه والموضع موضع اجتهاد في الذكر والدعاء وعليه فيرجى أن المسألة إن شاء الله فيها اتساع فقط أنه في الأخير قال أنك تقول في آخر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذه قلنا إنما تكون في الأول ليس فيها تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأول يعني في نفس الجلسة هذه مر بنا من قبل وأنك تقول أنك في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا داخل التحيات ليس فيها إعادة مرة أخرى هذه الإعادة تحفظ أكثر الفقهاء على إعادة ذكرها مرة أخرى حينما كنت تأتي بالتحية قلت التحيات إلى أن قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته خلاص يكتفى بذلك السلام إعادته مرة أخرى في أثناء الأذكار الأخرى أو الأدعية تحفظ عليه أهل العلم قالوا ما ورد إنما ورد مرة في الجلسة في الجلسة الأولى ومرة في الثانية أما تكراره فهذا الذي قالوا ليس له مستند يعلم والسلام كما هو معلوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصلاة عليه وقد مر بنا هذا بالأمس ذكر الصلاة ثم قال والسلام كما قد علمتم أو كما علمتم السلام كما علمتم يعني حين قولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم فهو مرة واحدة في كل جلسة البقية واضحة جدا والتعوذات الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من صلاة إلا بعد أن يستعذ بالله من هؤلاء الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي بعض طرقه ومن شر فتنة المسيح الدجال روايتان صحيحتان محفوظتان يعني سواء ذكرت من شر أو قلت فقط ومن فتنة كل ذلك محفوظ من فتنة المسيح الدجال والدجال كما هو معلوم هو شر غائب ينتظر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التحذير منه وبين أنه ما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا وحذر أمته فتنة الدجال من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم حذروا أممهم فتنة الدجال، وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه إن خرج هذا الدجال وهو موجود قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، أي كل يدافع عن نفسه، ولكنه أعطانا المواصفات الكاملة لهذا الخبيث اللعين الذي هو الدجال بحيث لا يقتر به إلا مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. ومعه أمور عظام وهي كلها من ما يسميه أهل العلم بالاستدراجات، لأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ومعه مثل جنة ونار ويحيي ويميت فيما يتخيل للناس طبعا، وكله استدراج، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن جنته نار وأن ناره جنة. تلك الجنة التي معه لا تغتر بها، فإنها نار في واقع الأمر، من دخلها كانت عليه نارا، والنار التي معه من عصاه ودخلها كانت عليه جنة، وإلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ذكرها عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم فتن ليهود المدينة يقال له ابن صياد، ظنه الناس أنه الدجال المنتظر، وخرج إليه وشاع خبره وانتشر في الناس، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم كي يسمع منه ما يقول. جيد، جاءه في إحدى المرات ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في إحدى المرات جاءه فوجده مع الصبيان، وفي مرة أخرى جاءه ووجده مضطجعا مسجا بثوب وله تمتمة أو رمرمة أو شيء من هذا، فأشارت إليه أمه أو نبهته أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، فقطع ما كان يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين يعني حتى نعرف ما يقول. المهم سأله عليه الصلاة والسلام ما ترى ما يأتيه، قال كاذب وصادق، فقال له عليه الصلاة والسلام خبأت لك شيء، ما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ فلن تبرح مكانك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، إذن لي يعني فيه، قال لا، لأحد أمرين، لأنه إن يكوه فلن تسلط عليه، لا يمكن أن تقتله الآن وهو سيكون له أمر فيما بعد، وإن لم يكوه فلا خير لك في قتله. فبقي هذا الغلام وكبر في المدينة وعاش زمنا طويلا وهو منبوذ عند الناس، يرونه أو يرون احتمالا يكون هو الدجال، حتى أنه ذات مرة كان في سفرة إلى مكة مع ركب من الناس منهم التابعين ومنهم الصحابة، وكان من بينهم أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، فجلس إليه كأنه رق قلبه إليه، جلس إليه يستمع منه، فشكى إليه ما يعانيه من انتباه من كونه منبوذ ومن كونه مهجور ومن كونه كذا وكذا، إلى أن قال له حتى أنه يعني تأتيه خطرات أو يخطر بباله أن يقتل نفسه من شدة ما يعاني حسب ما يقول. المهم قال رق إليه شيئا فسأله، فكان من بين ما يقوله عن نفسه أنه ينفي عن يمسفي عن نفسه احتمالا يكون هو الدجال، قال الدجال لا يولد له وأنا لي أولاد، والدجال لا يدخل مكة والمدينة وأنا قادم من المدينة وذاهب إلى مكة، إذن هذه دلائل وعلامات على أني لست هو. إلى أن قال له أبو سعيد الخدري ماذا لو تأتى لك أن تكونه؟ قال لا أكره ذلك، الله إذا لقيت هذه الفرصة مراتيها ما نضيعها، فابتعد عن عرف أنه رجل سوء نسأل الله العافية. المهم بقي في المدينة حتى اختفى يوم الحرة سنة 63 في وقعة الحرة اختفى، كان ذلك آخر العهد به. المهم ليس هو الدجال، أما الدجال فسيظهر وهو إنسان على الصح، ليس شيطان ولا كذا ولا، بل هو إنسان، ويظهر في هذه الدنيا في آخرها، ويكون هلاكه على يد المسيح ابن مريم، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. يعني هذا أمر عارض، لأنه ورد مسألة الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال أو من شر فتنة المسيح الدجال. قال ثم يقول السلام عليكم تسليمة واحدة. هذا هو المعمول به في مذهب مالك رحمة الله عليه أنها تسليمة واحدة، وهذا بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أنها حفظت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه. فبهذا أخذ مالك رحمه الله، واتفق الجميع، كل الأئمة متفقون على أن هذه التسليمة الواحدة هي الركن، وهي التي يتحلل بها الإنسان من الصلاة. واتفق الجميع أنه أيضا لا يجزئ غير هذا اللفظ السلام عليكم، لو أتى بأي لفظ آخر ولو كان مرادف أو قريبا من نفس المعنى أو يؤدي نفس المعنى فإنه لا يحصل به التحلل، بل وتبطل به صلاة تعمده. وإن كان الأحناف قد قالوا بقول خالفوا فيه الجمهور، وهو أنك حينما تنتهي من الصلاة فلك أن تأتي بأي فعل يناقض الصلاة تخرج به من الصلاة. قالوا لو انتهيت من التشهد ونويت أنك قد أكملت الصلاة وقمت فقط ودخلت مصالحك ما في مشكلة، صلاة عندهم صحيح. لكن هذا قول يعتبر شاذ، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعد من شواذه، عد من المسائل التي خالف فيها بقية الصحابة ولم يعمل بها أهل العلم. فالجميع مطبق على أنه لا بد من السلام، وأن هذه التسليمة الواحدة يتحلل بها الإنسان من الصلاة. ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ فيما زاد على التسليمة الواحدة، هل هو سنة أم لا؟ الجمهور على التسليمة الثانية، مع أنهم لا يجعلونها ركن ولا يجعلون من لم يأتي بها لا تصح صلاته أو لم يخرج من الصلاة إذا لم يأتي بها، هذا كلهم متفقون أنه يخرج من الصلاة، غير أنهم يرون سنيته، وهذا الذي لم يشهر في مذهب مالك. لأن الإمام مالك رحمة الله عليه نقلت عنه ثلاث روايات في هذه المسألة. مشهور مذهبه هو ما سار عليه ابن أبي زيد رحمة الله عليه، تسليمة الواحدة، وعنه رواية تذكر التسليمتين، بل وعنه أي عن مالك رواية ثالثة تذكر ثلاث تسليمات، واحدة قبل وجهه وثانية عن يمينه وثالثة عن شماله، كل هذا منقول عنه، وإن لم يشهر منه إلا رواية التسليمة الواحدة، فهي التي عليها العمل في المذهب ولا ينكرون البقية، إنما لا يقولون بسنيته. وقد ثبت بالحقيقة، ثبتت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر التسليمة الثانية، حفظ غير واحد ومنهم أبو هريرة ومنهم ابن عمر رضي الله عنهم أنهم حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وهذه زيادة محفوظة ثابتة لا ينكر ثبوتها أحد، إنما التقديم فقط والترجيح، المالكية رجحوا حديث من حديث عائشة، جمهور رجح هذه الروايات الأخرى. أما أصل ثبوت التسليمة الثانية قطعا موجود، وأن الأولى هي الركن هذا متفق عليه الجميع إن شاء الله، واضح؟
نعم.
أي نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير إليه ويرد على من كان سلم عليه عن يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمأموم، قال تسليمة واحدة عن يمينه وإن كانت شيئا يعني هي قبل وجهه ولكن يلتفت يسيرا عن يمينه، ويأتي بأخرى إن كان هناك مصل عن يساره، يعتبر الثانية إنما هي رد للذي سلم عليك. وهذا الكلام الذي ذكره ابن أبي زيد رحمة الله عليه هنا أقرب من كلام المتأخرين من فقهاء المذهب، لأن المتأخرين ذكروا شيء آخر وربطوا الأمر بعلة أخرى فيها نوع من التكلف، قالوا شريطة أن يكون الذي عن يساره قد أدرك ركعة ولو لم يسلم الآن، المهم أدرك ركعة، حينما ينهي صلاة سيسلم وهو مأموم حقيقي. ولكن هذا تكلف، أنا في الصلاة ستكلفني بعمل آخر أراقب هذا هل أدرك ركعة أم لم يدركها، صار عندي عمل ثاني زائد، المشغول لا يشغل، إن في الصلاة لشغلة، كيف تشغلني بنت متابع هذا نعرف كان يدرك ركعة ولا ما أدركها، يستحق مني الرد عليه السلام ولا ما أرد. هذا النوع من التعمق في الأشياء ابن أبي زيد سليم منه رحمة الله عليه، قال يسلم عنه على يرد السلام باعتبار هذا قد سلم عليه أو سيسلم عليه على الأقل، لأنه ولو لم تكمل صلاته بعد سيسلم حينما يكمل فأنت ترد. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها قد نصب حرفها إلى وجهه. واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله أحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى ولا يحركها ولا يشير بها.
أي نعم. قال أن كيفية الجلوس في التشهد وما ووضع اليد يكون على النحو التالي. قال: ويجعل يده في التشهد على فخذيه، هذا لا يختلفون فيه. ويقبض أصابع يده اليمنى، يعني كلها. ويبسط السبابة يشير بها قد نصب حرفها إلى وجهه، هذا هو حرف شيء حافته إلى وجهه، يعني ليست نصبا تاما ولا هي أيضا هكذا، يعني لا هكذا تاما ولا هكذا، وإنما فيها شيء من انحناء حتى يكون هذا قبل وجهه. جيد. هذا القدر تقريبا ليس فيه خلاف إلى حد الآن، ولكن الوضعية الأصابع ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طرق. إحداها تسمى التحليق، وهي أن يقبض هذين الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، تسمى ماذا؟ التحليق.
التحليق.
وأخرى تسمى قبض الكلي وبسط السبابة، يقبض جميع الأصابع إلا السبابة تبقى مبسوطة. السبابة في كل الحالات مبسوطة، ليس فيها خلاف ولا نزاع، هذه الثانية. والثالثة ما تسمى بوضعية الثلاثة والخمسين. الثلاثة والخمسين هي نوع من العد كان عند العرب، إذا قبض هذه الأصابع الثلاث وضم هذين بهذه الطريقة، الإبهام والوسطى، الإبهام والسبابة، يسمون هذا ثلاثة والخمسين. هذه طرق ثلاثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيها فعل الإنسان فقد أصاب السنة، وإن نوع بينها كان ذلك أحسن وأكمل، كما تقدم في مسألة التنويع بين المسائل التي وردت فيها عدة نصوص. جيد. قال: واختلف في تحريكها، وهو كما قال اختلف في تحريكها، لأنه لم يرد في تحريكها إلا حديث واحد، أو حديث من طريق واحد، طريق واحد لحديث. هناك حديث وائل بن حجر رحمة الله عليه رضي الله عنه، وعنه يرويه تسعة، وائل بن حجر ويروي عنه هذا الحديث تسعة. كل هؤلاء الذين رووا هذا الحديث هو يرويه عنه، يعني كليب يرويه عنه كليب، وعنه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. جيد. فعاصم هذا هو الذي يقصد أنه رواه عنه تسعة. هؤلاء التسعة الذين رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر، كلهم يذكر الإشارة بالسبابة، وليس منهم أحد يذكر التحريك. فجاء واحد فقط يسمى زائدة بن قدامة وقال يحركها، وأشار بسبابته يحركها. هذا زائدة بن قدامة رحمه الله خالف كل الرواة الذين شاركوه في رواية هذا الحديث عن عاصم. وهؤلاء الذين رووا الحديث عن عاصم فيهم الأكابر، فيهم زياد حماد بن زيد، فيهم شعبة بن الحجاج، فيهم سفيان الثوري، الأكابر من الحفاظ، ما ذكر أحد منهم التحريك إلا هو وحده، فيكون حديثه شاذ. الإشارة ثابتة والتحريك فيه هذا الحديث فقط ولا يصح، أو فيه هذا الطريق من هذا الحديث، هو نفس الحديث، هو حديث وائل بن حجر دائما، ولكن كل من رواه لا يذكرون التحريك إلا زائدة بن قدامة قال يحركها. والأظهر أن هذا غير محفوظ وأنه شاذ، والصحيح عدم التحريك. جيد. ثم قال رحمة الله عليه أن القائلين بالتحريك تأولوا، اعتبروا ذلك نوعا من مقمع للشيطان، والتمس لهم المخرج وقال: إنما ينبغي أن تكون مقمعة الشيطان فعلك للصلاة واستجابتك لأمر ربك وتوحيدك لله عز وجل بهذه الإشارة، هذا المراد، ليس التحريك، ليس أنك تضرب الشيطان. بعضهم قال أنك تضرب به، أنا لك أن تضرب به عقدها كوطي أصبح ما مز في شيء. وبعضهم قال تحرك في شيء عروق في القلب وكذا، تأويلات بعيدة. على كل حال لو ثبت الحديث ما نحتاج أصلا إلى هذه التأويلات، ما لم يثبت خلاص. نعم، واضح إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب الذكر بإثر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
نعم، قال: ويستحب الذكر على إثر الصلوات أو بإثر الصلوات، وهذا صحيح ثابت لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. جيد، لاحظ، حين كنا نتكلم على السجود وحين كنا نتكلم على التشهد ذكر الدعاء، لأن السجود أمرنا بالدعاء فيه والتشهد أمرنا بالدعاء فيه، بعد الصلاة الذكر: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. هذا هو موضع، يعني الإتيان بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات. وهذه الأذكار المعلقة في المساجد صحيحة بإذن الله تعالى، الإتيان بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله، المهم معروفة الحمد لله كلها، وحده لا شريك له، فالإتيان بها والإتيان بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 وختم بلا إله إلا الله، أو الإتيان بالتسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 وما بق، وإتيان بآية الكرسي، الأذكار الواردة أدبار الصلوات يأتي بها الإنسان ويحرص عليها كل الحرص. إن أمكنه الإتيان بها في مكانه فحسن، إن احتاج إلى أن يتحرك لا مانع، المهم لا يشغلنك عن هذا الذكر شاغل، احرص كل الحرص على أن تأتي وتحافظ على هذه الأذكار، فإنها من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كونك مستعجل ولك ضرورة تستدعي منك أن تتحرك بسرعة لا مانع، انصرف، ولكن أكمل الأذكار ولو في مشي، لكن الأولى أن تأتي بها حيث صليت. نعم، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبث في مصلاه إلا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك، ثم ينصرف. نعم، هذا الإمام نعم يتحول. أما أنت في الصف لو جلست وأكملت أذكارك في مكانك كان أفضل وأتم. مفهوم إن شاء الله؟
نعم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب، يركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها.
نعم، بالنسبة لصلاة الصبح على وجه الخصوص يستحب البقاء والمكث واللبوث في نفس المكان الذي صليت فيه، اجلس في مصلاك أي مكانك الذي صليت فيه، وأتي بهذه الأذكار وغيرها مما ورد، وقرأ ما تيسر من القرآن، وابقى في ذلك المكان إلى أن تشرق الشمس، هذا هو الأكمل والأفضل، ثم إذا حلت النافلة تصلي الركعتين. معلوم أن هذا ليس بواجب ولا حتى من السنة المؤكدة التي لا بد من التي واظب مثلا يواظب عليها، ولكنه مستحب، فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعرف الحديث، حديث الذي يأتي من جلس في مصلى وكذا 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 حتى صلى ركعتين، أن له بذلك أجر عمرة، حجة وعمرة تامتين، ولكن فيه شيء من كلام الحديث هذا، فيه شيء من كلام في صحته، شيء من كلام، على كل حال قابل للتحسين إن شاء الله. نعم، نعم، ثم قال: ويركع ركعتي الفجر، صلاة الصبح تسبق بصلاة الفجر، سنة الفجر، راتبة الفجر، رغيبة الفجر، مسميات أسماء لمسمى واحد، عندنا في المذهب نسميها رغيبة الفجر، بعض العلماء يسميها راتبة الفجر، بعضهم يسميها سنة الفجر، كل ذلك واسع لا مشاحة في هذه الأسماء، المهم المسمى واحد. ركعتين لا تصحان إلا في الوقت الذي تصح فيه صلاة الصبح، لو أديتهما قبل أذان الفجر لا تصحان، لو أديتهما قبل طلوع الفجر لا تصحان، شرط صحتهما أن يدخل وقت صلاة الصبح. جيد. يقرأ فيهما كما قال هنا، قال إيش ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها سرا. نعم، مما يدل على السرية قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين وأنه يخففهما حتى إنها لتقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، يعني هذا دليل السرية، لو جاهر لعرفت ما قرأ بالضبط.
نعم.
وهو في الحقيقة أغلب فعله لها إنما يفعلها في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر طلاع عائشة ومثيلاتها من أمهات المؤمنين أوسع على هذا في هذا، في حين نجد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما أي في تينك الركعتين بالكافرون مع الفاتحة في الأولى وبالإخلاص مع الفاتحة في الثانية. جيد، هذا ثابت صحيح، غير أن هذا الأمر على وجه الخصوص لا شك أن عائشة أدرى به من أبي هريرة، لأن هذه ما كان يصليها في المسجد، إن صلاها نادرا لا مانع، لا نستطيع أن نجزم أنه ما صلاها قط في المسجد، ولكن أصل صلاتها في بيته، وهذا أمهات المؤمنين أدرى به في هذه المسألة. حينما يكون الأمر متعلق بصلاة الجماعة، أبو هريرة أعلم من عائشة لأن صلاة الجماعة كان يصليها صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولكن حينما يتعلق الأمر بمثل هذه النوافل التي يصليها في البيت، أهل البيت أدرى به، وقت لا يدخل عليه فيه الصحابة، إنما يستأذنه بلال بالصلاة، يستأذنه بالصلاة فقط، كما كان يدخلون عليه كما صرح بذلك عبد الله بن عمر قال وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فيظهر والله أعلم أن ما ذكرته عائشة هو أغلب فعله صلى الله عليه وسلم، والآخر أيضا كما ذكره أبو هريرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فمالك رحمة الله عليه أخذ بما قالت عائشة بناء على هذا التقديم الذي قلنا، تقديم عائشة في هذا الأمر رضي الله عنها باعتبار قربها وحصول هذا في بيتها وكذا وكذا، ولم يمنع من الزيادة، لا يمنع من الزيادة، والجمهور أخذوا بحديث أبي هريرة لما فيه من الزيادة بناء على قاعدة المضطردة أن الزيادة يتعين المصير إليها، إذا كانت من ثقة كما هو الحال هنا فهي زيادة علم، نقول نعم زيادة علم، ولكن هذا الأمر أكثر فعله هنا ونادرا ما يطلع عليها أبو هريرة، طلع عليه لا شك ولم يأتي بشيء من عنده، إنما قال ما رأى، ولكن هذا نادر، فلا مانع إن شاء الله تعالى أن يكون الإنسان يفعل هذا ويفعل هذا ينوع بينهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من الحكم التي في قراءة الكافرون والإخلاص على وجه الخصوص في هاتين الركعتين أنهما اشتملتا على قدر كبير من التوحيد، على التوحيد، وأن الإنسان حين أوتر، حين أتى بالوتر قبل أن يوتر آخر ركعة من الشفع ماذا قرأ فيها؟
كافرون.
ركعة الوتر ماذا فيها؟
إخلاص.
الإخلاص مع الفاتحة. قالوا ختم بها يومه وافتتح بها اليوم الموالي، فيكون ختم بهما وافتتح بهما، وهذا حسن إن شاء الله على كل حال، ولكن إن اقتصر على الفاتحة فالأمر الحمد لله واسع. نعم. واتفق كل النقلة على أنه ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف صلاة مثل تخفيفه لهاتين الركعتين، أخف الصلوات، ومع ذلك ليس التخفيف الذي يخل معاذ الله، لكن أخف، يعني القدر الذي يقرأ فيها قصير جدا ومدة مكثه فيها قليل مقارنة بغيرهما من سائر النوافل الأخرى التي يصليها صلى الله عليه وسلم، أخف صلاة نقلت عنه صلى الله عليه وسلم هي هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قد رحمه الله، والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطول أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الأخرين بأم القرآن وحدها سرا، ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر. ويفعل في بقية صلاة الظهر من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح.
نعم.
هذا
صفة القراءة في الظهر. قال أن القراءة في الظهر ينبغي أن تكون طويلة، وهذا ثابت ومحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطول الصلوات بعد صلاة الصبح هي صلاة الظهر. صلاة الصبح تطويلها جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 آية إلى 100 آية
الصبح.
ليس 60 في كل ركعة،
نعم،
في الصبح كاملة. وهذا الذي نجده حتى في صلاة الفجر يوم الجمعة حين قرأ تنزيل والإنسان، يعني الفلام من تنزيل سورة السجدة وسورة الإنسان، هل تعالى الإنسان يحن من الدهر، حين قرأهما صلى الله عليه وسلم ففيهما 61 آية في فجر يوم الجمعة، 30 و 31 معلوم. جيد. فهذا القدر من 60 إلى 100 هذا هو الذي كان يداوم عليه الصلاة والسلام. ربما أحيانا قرأ أكثر من 100، وربما أحيانا قرأ أقل من 60، ولكن أغلب فعله على هذا. فإذا كي يعرف الناس أنه حينما نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، التخفيف هذا ليس بالتشهي، ليس ما تشتهي أنت واشتهي أنا فقط، نقول خفف خفف يلا ازرب ازرب ازرب، لا لا لا، ليس هكذا. التخفيف في فعله، هل هو كان ثقيل صلاته ثقيلة أم كانت خفيفة؟ كل الصحابة قالوا ما رأينا أحدنا خف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ 60 إلى 100 آية. إذن هذا هو التخفيف. مرة صلينا بهم الصبح وقرأنا 10 آيات الأواخر من آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره 10 آيات. حين انتهينا قديم لقيت أحد المصلين قال لي: شيخ طالب وش تحسب روحك في رمضان؟ إحنا نرى حسابنا في التراويح 10 آيات، 5 آيات في الركعة، 5 آيات في الركعة. المهم هذا ليس له، ليس لك أن تحتج على من قرأ شيء مثل هذا أو دونه، ما أطال بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان أخف الناس صلاة، وهكذا كان يقرأ. واضح. المهم التخفيف مطلوب، الإطالة ممنوعة ومذمومة، وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من أطال بالناس وقال له كلاما غليظا وقال: فتان أنت، إلى آخره. ولكن هذا أيضا ليس بالتشهي، ليس أني أقرأ لك ما تحب أنت وأخفف بك وفق ما تحب. المهم لا أؤذي الناس، إذا صرت تؤذي الناس أطلت حتى أذيت الناس، هذا ممنوع. جيد. الجمعة ماذا كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتحدى من يأتيني بشيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بأقل من سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، لا أعلى والغاشية، أقل ما قرأ فيها. كان تارة يطيل وتارة يتوسط وتارة يقصر. إذا أطال القراءة قرأ الجمعة والمنافقون، وإذا توسط قرأ الجمعة والأعلى والغاشي والغاشي، هذا توسط. وإذا قصر يقرأ سبح وهل أتاك، ما قرأ بأقل من هذا في الجمعة. إذن إذا قرأ بإمام سبح وهل أتاك، نقول عندي حق نقول له أطلت علي؟ ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهكذا صلى. ومن وجد شيئا أقل من هذا فليأتنا به. ماذا ستقول؟ تقول: لا لا، المسجد نحن عندنا الحرارة ما فيها حر من المدينة، عندنا الزحام، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزدحمون حتى أحيانا لا يجد الرجل أين يسجد، عندكم المكيفات وعندكم الظل وعندكم، احمدوا الله سبحانه وتعالى واتسوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. على كل حال يمنع على الإمام أن يضر بالناس، يمنع على الإمام أن يؤذي الناس، ممنوع. وليس إذا كان هو فيه قوة يظن الناس كله أعلى، يقتدي بأضعف الناس. ولكن هذا أصلا، هذا القدر، شوف لله الحكمة البالغة، هذا القدر الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنه لا يضر الناس، هذا الأصل.
نعم.
مفهوم؟
نعم.
لأننا إذا نظرنا إلى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت، معاذ معروف، ماذا قرأ؟ قرأ البقرة.
بقرة.
هذا نعم، لو قرأ لي حتى نصف، حتى ربع البقرة، لا ربع، حتى خمسها، يعني حزب واحد، نقول له طولت علي. نعم. مع انه هذا قرا البقره كامله، لو قرا لي خمسها نقول له طولت عليه، طيب الصح يقرا لي خمسه ايات سته نقول له طولت عليه، مشكله. انا من يبقى يقرا لي لا قل هو الله احد انا اعطيناك الكوثر، وهذا ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ابدا، وعشر سنين وهو يصلي الجمعه في المدينه. يلا يجيبوا لنا واحد يقول انه قرا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول ممنوع تجوز، لو قرا بها تجوز، لكن ما يقول الانسان لابد لك تقرا الا بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوها. فأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأن فكما تقدم ذكره في غيرها.
نعم. قال: ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، يعني قبل الظهر، وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أربع ركعات قبل الظهر، ويستحب له مثل ذلك قبل العصر. بالنسبة للظهر لها راتبة قبلية وبعدية، يصلي قبلها أربعا ويصلي بعدها اثنتين، والمغرب لها راتبة بعدية يصلي بعدها اثنتين، والعشاء لها راتبة على الصحيح راتبة بعدية يصلي بعدها اثنتين، والفجر له راتبة قبلية يصلي قبله ركعتين، وأما العصر فليس في له راتبة، وإنما وقت إباحة للنافلة، من صلى فله الأجر ومن لم يصلي فلم يترك سنة. جيد. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف. جيد. إذن الثابت في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفظ عشر ركعات، والثابت في هذا حديث عائشة وأم سلمة ثنتي عشرة ركعة، إذن عشرة واثنتي عشرة هذا ثابت، على رواية عشرة يعني ركعتين قبل الظهر واثنتين بعده، على رواية اثنتي عشرة أربعا قبل الظهر، والبقية لا يختلفون فيه. وثابت حديث من صلى لله اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة. جيد. فهذا ثابت، وهذه اثنتي عشرة ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، لأن أهل العلم اتفقت رواياتهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل يوم أربعين ركعة، كان يصلي سبعة عشر ركعة التي هي الفرائض، ويصلي ثنتي عشرة ركعة رواتب، صار كم؟ 17 زائد 12 29، ويصلي إحدى عشرة ركعة قيام.
نعم ربي.
قيامه إحدى عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره. إذن إحدى عشرة ركعة قيام، وثنتي عشرة ركعة راتبة، وسبعة عشر ركعة فريضة، فالجميع أربعين ركعة هذه كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد مثل إذا دخل المسجد صلى تحية، ومثل ما إذا صلى أحيانا الضحى وكذا، هذا يفعل، وإذا قدم من سفر صلى ركعتين وكذا، هذا معروف، ولكن هذه الأربعين ثابتة يعني. جيد. إذن قبل العصر قلنا وقت إباحة للنافلة، صلي ما شئت ولك الأجر، ولكن إن لم تصلي لم تترك راتبة، في حين أنك إن لم تصلي قبل الظهر تركت راتبة، فاتك خير أكبر يعني. نعم. والمغرب بعدها ركعتين، هذا حديثها محفوظ ثابت صحيح، وهي من جملة الرواتب كما تقدم. وأما الستة ففيها حديث ضعيف، يجوز أن تصلي ستة عشر عشرين ما شئت، عمر الوقت من المغرب إلى العشاء بالصلاة لك ذلك ولك الأجر، كلما زدت فهو خير، ولكن الراتبة إنما هي كم؟ ركعتين بعد المغرب. ركعتين بعد المغرب هي راتبته وما بعد ذلك زيد ما شئت وقت إباحة للنافلة وصلي فيه ما شئت مفهوم. أما حديث الستة حديث ضعيف, حديث ستة ركعات بعد المغرب أن فيها بيت في الجنة ستة ركعات بالفاتحة هذا حديث شديد الضعف, ليس ضعيف فقط ضعف عادي شديد الضعف, مع جواز أن تصلي حتى 60 إن شئت مفهوم.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
فذكر هنا أن العصر تقصر فيها القراءة والمغرب كذلك وهذا قد تقدم بيانه. الظهر هي أطول الصلوات بعد يعني الصبح ثم الظهر, العشاء وسط, العصر والمغرب تقصير القراءة, هذا هو. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما العشاء الآخرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة من كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر, وفي الأخريين بأم القرآن في كل ركعة سرا, ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف, ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة.
كل هذا تقدم بيانه في الحصة الماضية بالأمس, هذا التفصيل من مقدار القراءة في الصلوات وهذا كله تقدم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله والقراءة التي تسر في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن, وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده.
جيد. أقل ما يمكن أن يسمى قراءة أن تحرك لسانك وشفتيك, ما دون ذلك ليس قراءة. كونك تمر القرآن على قلبك هذا ليس قراءة. القراءة أقلها تحريك اللسان والشفتين حتى نسميك قد قرأت في هذه الركعة, فحينما تؤمر بالسر على الأقل تحرك اللسان والشفتين, وإن رفعت صوتك فالقدر الذي لا يتجاوز الحد الذي يسمعك من يليك مباشرة, ما فوق ذلك يسمى جهرا لا ينبغي أن تقرأ به في مواضع السر. والجهر أدناه أقل شيء في الجهر أن تسمع نفسك ومن يليك. نعم. والتوسط دائما في الجهر هو الأفضل, لأن هذا هو المراد في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا, أي وسطا. وهذا وإن نزل في الأصل في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة وكانوا يقولون أنهم يتأذون من جهره بالقرآن, أمره ربه بالتوسط لا يخافت عن قومه حتى لا يسمعهم القرآن, ولا يجهر أيضا الجهر الذي يسمعه الآخرون فيسبون القرآن ومن جاء به ومن جاء من عنده وكذا, مفهوم. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فالوسط. حتى أنهم كانوا يقولون أن قراءة الليل ينبغي أن تكون بحيث لا تفوت مستيقظا ولا توقظ نائما. نعم واضح إن شاء الله.
نعم.
هذا هو مقدار الوسط في القراءة إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها, وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله.
نعم. في قراءتها تكون دون مستوى الجهر, يعني وإن كانت الصلاة جهرية لا تجهر الجهر الذي تسمع الناس, هذا الأصل أنها تغض من صوتها, ولو جهرت بالقدر الذي تسمع من يليها مباشرة هذا حسن إن شاء الله في الصلوات الجهرية ليس بأن تسمع الناس. والطريقة قال صلاتها هي هذه, يعني هذا فضله لها أهل العلم, وهذه من مسائل النظر, ليس فيها النص, ليس هناك نص يأمرها بأن تنزوي وكذا في الصلاة, وإنما من مسائل النظر فقط. وإلا الأصل أن الأوامر الشرعية هي للرجل والمرأة على حد سواء, إلا ما جاء فيه دليل يخص أحدهما دون الآخر, إنما النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستحسن لها العلماء وهذه الطريقة باعتبار ما فيها من حفظ ستر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، وأقل الشفع ركعتان، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة.
نعم. قال رحمة الله عليه: يستحب في النوافل الليل الجهر، وهذا قاعدة مضطردة في كل النوافل الليلية، الجهر فيها أفضل من السر مع جواز الإسرار، والنوافل النهارية الإسرار فيها أفضل من الجهر مع جواز الجهر، ولا يستثنى من النوافل النهارية التي يجهر فيها إلا تلك المتضمنة لخطبة، إذا كانت فيها خطبة كصلاة العيدين والاستسقاء وكذا فهذه يجهر فيها، أما ما سوى ذلك الأصل في النوافل النهارية الإسرار مع جواز الجهر والعكس، الأصل في النوافل الليلية السر الجهر مع جواز السر. ثم يشفع يأتي بالشفع والوتر، يعني 3 ركعات كأقل شيء كما سيأتي، أقل الشفع ركعتان على الأقل، لأنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على ركعة واحدة. وقد نقل مالك رحمة الله عليه في الموطأ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة، فلما نقل هذا الأثر قال على إثره، قال يعني مالك بعده: وليس على هذا العمل عندنا، أقل ما ينبغي أن يوتر به المرء 3 ركعات. حمل فعل سعد رضي الله عنه على أنه لعله كان في سفر أو كان في مشقة أو نحو ذلك، أو فعل نادرا لبيان إمكان فعل هذا، وإلا فالأصل المواظبة على أن لا يكون أقل من 3 ركعتين قبل الوتر. وحينما يصلي الإنسان شيئا من الصلوات قبل الوتر فإنه ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين وما بعدهما، هذا الأصل الذي يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليأتي بركعة توتر له ما قد صلى. هذا الأصل. إن غير نادرا وصلى 5 بركعة بسلام واحد، 7 بسلام جاز، لكن على أن لا يتخذه سنة، لأنك إذا اتخذته سنة ضربت بهذا الحديث عرض الحائط، تقول لي فعل النبي، نعم فعل، ولكن أكثر فعله كل من نقل صلاته صلى الله عليه وسلم إنما نقلوا أنه كان يسلم على إثر كل ركعتين، إلا حديث واحد معنا فعل لبيان أن هذا يجوز، ولكن ليس هو الذي يداوم عليه. ثم إن الشيء الذي فيه القول والفعل مقدم على الشيء الذي فيه الفعل فقط، دائما إذا وجدنا فعله صلى الله عليه وسلم وجدنا قوله، القول موجه إلينا والفعل خاص به، نفعل هذا نادرا، لأن بعض الناس يحسب أن هذه السنة، جيب 5 ركعات بسلام وجيب 7 ركعات ديرها نادرا، نعم عملت بسنة ثبتت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تتخذ هذا هو السنة هذا خلاف السنة، لأن عندئذ ما بقي لحديث صلاة الليل مثنى مثنى ما بقي له معنى، خلاص ضربنا به عرض الحائط. فلهذا يقول أهل العلم: الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أولى من موافقته في فعله، فهمنا؟ الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أولى من موافقته في فعله عند التعارض، إذا لم نجد في الأمر إلا فعله، ما في قول أصلا، ما في حديث قولي، نحن مضطرون ملزمون بأن نعمل بفعله اقتداء به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جيد، ولكن حينما يكون القول، القول مقدم سيما وقد عضده فعل، أغلب فعله كل يعني حديث ابن عباس حين بات عند النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى؟ صلى 13 ركعة يسلم على إثر كل ركعتين، حديث أبي قتادة، حديث عائشة، أغلب الأحاديث تذكر مثنى مثنى، فعلى الآخر أيضا ولكن نادرا، لأن بعض الناس مجرد يلقى حديث يشك أنه هذا هو أراه السنة كانت غايبة على الناس، هذا هو العمل يلا قلوا لا لا أخطأت، هذا يفعل نادرا بدليل تضافر الروايات الأخرى. جيد؟ نعم. فيقرأ في فيها يعني في الشفع هذا الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة الفلق والناس ورد في أحاديث ليست قوية، عمل بها أهل العلم على كل حال وبعض أهل العلم، ولكن الأحاديث الصحيحة تذكر الإخلاص تذكر الأعلى والكافرون والإخلاص مع الفاتحة طبعا هذا مفروغ منه. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.
نعم. آخر الليل أفضل من أوله، أفضل من وسطه، ووسطه أفضل من أوله، مع جواز ذلك كله بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. آخر وقت أوتر فيه صلى الله عليه وسلم السحر، السحر ما قارب الفجر، وقت السحور، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا هو السحر. جيد. فأغلب فعله أن يكون في آخر الليل، ولربما تارة جعله في وسطه وتارة جعله في أوله، ولكن الأكثر على الآخر، والآخر أفضل لتضمنه للثلث الأخير الذي جاء فيه الحديث الصحيح: إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل ربنا جل جلاله إلى سمائه الدنيا فقال: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره، فيتعرض الإنسان لهذه النفحات من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه.
جيد. قال هنا رحمة الله عليه أن الذي يغلب على حاله أنه لا يستيقظ الأفضل له أن يصلي، أن يوتر قبل أن ينام
أول،
هذا معلوم. فإن فعل وأوتر ونام ثم استيقظ أو لم ينم أصلا، ما جاء ما لم يجد النوم وأراد أن يتنفل فلا مانع، لأنه هذا ما كانت عنده نية مسبقة أنه سيتنفل، بل كان عنده نية أنه خلص ختم وأوتر، فهذا إن وجد نشاطا وإقبالا على الطاعة فلا مانع من أن يصلي ما بدا له ثم لا يعيد بترا. لأنه قد تعارض له هنا حديثان، أحدهما قول، أحدهما أمر والآخر نهي، تعارض له حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحديث لا وتران في ليلة. حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ما هو؟ أمر، اجعل اجعل افعل أمر، وحديث لا وتران نهي في ليلة. فهنا تعين عليه أن يعمل بأحدهما قطعا، لن يستطيع أن يعمل بهما معا، ما لم يعد بالإمكان، فإعمال أحدهما هنا كيف نصير إلى أحدهما على حساب الآخر؟ نأخذ بالقواعد، القواعد تقتضي تقديم النهي على الفعل الأمر، النهي لأنه حاضر والحاضر مقدم على المبيح، نهاك عن كذا وأمرك بكذا خذ بالنهي، يعني لا تفعل ذلك الشيء، فلا تعيد الوتر مرة أخرى كي لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. واضح. ولكن لابد أن ننتبه لشيء، أن الذي عنده هذه النية المسبقة أنه ما زال سيصلي لا ينبغي أن يوتر، لأنك إذا تعمدت أن توتر وأنت ما زالت عندك نية كأنك تعمدت مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كأنك تقول هذا ما عنده حتى معنا نصلي وما ندير آخر، ما يمكن. فإنما يفعل ذلك الذي ما كانت عنده هذه النية ثم أوتر وختم ثم بدأ له أن يصلي، هذا نقول نعم صلي ما شئت، لا يمنعك وترك من الصلاة، ولكن لا تعيد الوتر. أما الذي عنده مسبقا هذه النية فلا يجوز له أصلا أن يفعل، لأنه سيعرض نفسه لمخالفة قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
صلى الله عليه. قد رحمه الله: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكرها بعد أن صلى الصبح.
نعم نعم. من نام عن ورده من الليل، نام عنه، ليس أنه أخره حتى طلع الفجر، انتبه جيدا، من أخر ورده حتى طلع الفجر ذهب وقته خلاص، ما يصح منك أن تصليه مرة في هذه الليل. من نام عنه ونسيه أو صلاه بغير طهارة ظنا منه أنه متطهر ثم بعد ذلك تذكر أنه صلى على غير طهارة، إذن كأنه ما صلى وقد طلع الفجر، يصلي ويصلي الوتر على أن لا يؤدي به تشاغله بهذه السنن وهذه النوافل إلى إخراج وقت الصبح عن وقته. إذن إذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك كله ويدرك الصبح في وقته يفعل، واضح. أما إن ضاق الوقت ولم يتمكن منه حتى طلع الفجر، حتى حان وقت الصبح، يصلي الصبح. ثم في النهار هنا على المذهب لا قضاء الوتر، وهذا اتفاق، الوتر لا يقضى بذاته، ولكن ثبتت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من ليل أو وتره من ليل صلى 12 ركعة بالنهار. أي أنت صاحب 3 ركعات نسيت أن تصلي أو نمت عنها فلم تستيقظ إلا مع إقامة الصلاة، خلاص ما أمكنك إلا أن تصلي الفريضة، صليت الفريضة، تركت تترك حتى إذا ارتفع النهار وحلت النافلة صلي العدد الذي اعتدته في الليل وزد إليه ركعة، لأنه لا وتر في النهار، مفهوم؟ إذن لا يمكن أن تقضي الوتر نفسه تجيب ركعة واحدة في النهار، لا، ولكن تأتي بالعدد المعتاد الذي فاتك البارحة مع إضافة ركعة، اعتدت 3 صلي 4، اعتدت 5 صلي 6 وهكذا، اعتدت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة صلي 12 ركعة، إن شاء الله مفهوم المسألة. لكن متى؟ حينما تحل النافلة نهارا بعد ارتفاع الشمس. نعم
بسم الله.
نعم، ما بين حل النافلة إلى قبيل الزوال. نعم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقتا يجوز فيه الركوع، ومن دخل ولم يركع للفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس.
جيد. قال: ومن دخل المسجد على وضوء يعني على طهارة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر صريح صحيح واضح. جيد. ثم قال: إن كان وقتا يجوز فيه الركوع. جيد. هناك وقت إباحة، هذا لا نقاش فيه، هناك وقت كراهة، هناك وقت حرمة، ركز جيدا. إباحة هذا لا نقاش فيه أولا واحدا، جميع متفق أنك لا يجوز لك أن تصلي أن تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين وأنت على طهارة طبعا. جيد. وقت الكراهة في شيء من خلاف يسير، ولكن الصحيح أنك تصلي الركعتين لأنها من ذوات السبب، وحصل موجبها وسببها ومقتضاها، والوقت وقت كراهة فقط فتقدم عليه ذوات السبب. كما أننا بعد، لأن وقت الكراهة ما هو؟ بعد العصر وبعد الصبح مباشرة. ألسنا كل يوم نصلي بعد العصر على الجنائز؟ هل لا نقول وقت كراهة؟ نقول هذا ذوات سبب، حصل السبب وها نصلي، فلا مانع أن تفعل ذوات السبب في وقت الكراهة، هذا التحقيق. جيد. فإذا دخلنا وقت الحرمة لا نصلي ذوات السبب، لا نصلي جنازة، لا نصلي تحية، لأن عجيب عجيب أن بعض الناس يقول لك لا لا ذوات السبب مقدمة على كل نهي. جيد، على كل نهي. حينما يأتيك إنسان بجنازة وقت الغروب هل ستصلي عليه؟ يقول لك لا لا ما يجوز، ثم ذوات السبب، وهذه أشد، هذا أسرع الأسباب، لأنه ربما هذا الإنسان الآن ينتن يفسد يتغير، ربما يتفجر حتى تشوف بطنه من فوق، صح؟ ومع هذا ما تقدر تصلي عليه حتى تغرب الشمس، إذن كيف إيش الفرق؟ ذوات السبب وأشد الأسباب. فإذا وقت الحرمة الغروب والشروق ما تصلى فيه التحية، ما يصلى فيه الجنازة، ما يصلى فيه شيء من النوافل مطلقا. ونتحدى من يقول بالجواز، هؤلاء الذين يقدمون لك هذا الكلام، هذه فلسفة فقط، تنظير تنظير لمذاهب. جيب لي جيب لي خلاص، تقول ذوات السبب، ذوات السبب أصلا ما نلقوا في الكتاب ولا في السنة كلمة ذوات السبب، إنما اصطلاح لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح. جيب لي صحابي صلى وقت الغروب ولا وقت الشروق، يلا. وانت الجنازة دائما انت تقول ما نصلي عليها وقت الغروب، جيد، هي من ذوات السبب. نجيب لك انا الان تقول انا على بالي له تعجز ما تجيبوا لي صحابي. نجيب لك انا صحابي ما قال منع الصلاة وقت الغروب. نجيب لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد طاف بالبيت بعد الصبح فلما نظر فإذا بالشمس لم تشرق شد راحلته وذهب حتى أتى ذي طوى وصلى ركعتين بالسند الصحيح. ما في مطعن ما يطعن فيها أحد من أهل العلم. هذا فعل من؟
عمر بن الخطاب خليفة.
نجيب لك عبد الله بن عمر جابوا الجنازة بعد صلاة الصبح قالوا صلوا الآن أو نتركها حتى ترتفع الشمس، ما نصلي وقت إذا تأخرتوا شوية حتى قرب وقت الشروق ما نصلي. أو جيب أنت واحد صلى في وقت الشروق ولا وقت الغروب ما كان. إذن عندنا تفصيل، فهم؟ عندنا الإباحة هذا لا نقاش، الكراهة تقدم عليها ذوات السبب، كمان نصلي الجنائز ونصلي التحية ونصلي ذوات السبب سجود التلاوة ونصلي، مهم ذوات السبب كاملة معروفة. وإذا وعندنا وقت الحرمة، هذه الحرمة لأنه ما يمكن، هذه سنة مستحب نفعلها في وقت محرم فيه، فالحرمة هنا شد. والنهي أصلا قواعد الفقهية تقول النهي المقرون بعلته مقدم على غيره، والنهي عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب نهي معلل مذكور علته، فإن الشمس تشرق وتطلع بين قرني شيطان فذلك حين يسود لها الكفار فلا تصلي، فلا تصلي. ما نقدم عليه الآخر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا نهي عن الجلوس من غير تحية وهذا نهي عن الصلاة، وهذا النهي ذكر مع علته وفهكذا فهمه الصحابة، وهذا النهي ما ذكرت له علة اللي هو الجلوس بغير تحية.
نعم
إن شاء الله مفهوم.
نعم.